بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذه الدراسة المختصرة لمتن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثاني. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الصفات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبينا كذلك أو بين شيخ الإسلام أن الأصل الذي سار عليه السلف واستقوه من القرآن والسنة في إثبات الصفات أنهم يجمعون بين الإثبات وبين النفي، إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن المحاذير الأربعة وهي التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد، وبينا ذلك فيما مضى. من الصفات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من القرآن، يقول رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات فيها جملة من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فيها جملة من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات صفات أو صفات فعلية، لأن الصفات لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وهي التي لا تتعلق بالمشيئة، مثل الحياة والعلم والقدرة، وصفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة. الضابط في الفرق بين الذاتية والفعلية هي تعلق المشيئة، الصفة التي تتعلق بها مشيئة الله سبحانه وتعالى تسمى صفات فعلية، وهذه الصفات الفعلية ينكرها المعطلة، وحتى الأشعرية وغيرهم ينكرون صفات الله عز وجل، المتأخرين من الأشاعرة ينكرون صفات الله الفعلية كالغضب والرضا والفرح والعجب والنزول والاستواء، كل هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويؤولونها بالرضا بالإرادة، يؤولونها بالإرادة، فيقولون الرضا إرادة الثواب، والغضب إرادة الانتقام، والغضب إرادة الانتقام، فيفسرون صفة بصفة أخرى. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفاته الفعلية الرضا، ومن صفاته الفعلية السخط والكراهية والغضب، وهذه كلها من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية التي يجب إثباتها على ما أثبتها القرآن. وقوله هنا سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه آية القتل عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي تدل عليه النصوص أن كبائر الذنوب إذا لم يتب العبد منها فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا الذي يفعل الكبيرة من الكبائر لا يكفر، وإنما يكون تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه الآية في كونه ذكر الله عز وجل أو توعد قاتل النفس عمدا أنه مخلد في نار جهنم، طبعا الخلود في نار جهنم وعدم الخروج منها هذا يكون للكفار أو لمن جاء بالكفر والشرك، أما مصاحب الكبيرة فهو مآله إلى الجنة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، لكن مآله إلى الجنة بحيث أنه لا يخلد أو لا يخلد في النار. فإذا ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية وجهها أهل العلم بتوجيهات. من هذه التوجيهات قالوا أنها محمولة على الاستحلال، لأن كل من استحل الذنب فهو كفر، كان يقول حلال قتل المسلم، هذا كفر وليس ذنب. والوجه الثاني قالوا أن معناها هذا جزاؤه إن جازاه، لكنه لا يخلد في النار، يعني أنه يستحق هذا الجزاء أو هذا جزاؤه إن جازاه، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن قاتل النفس ليس بكافر. والجواب الثالث وهو أن هذه الآية جاءت على مورد التغليظ والوعيد فتمر كما جاءت. والجواب الرابع أن معنى الخلود هنا المكث الطويل، المكث الطويل، معنى الخلود المكث الطويل. لماذا قلنا أن القاتل ليس بكافر؟ لأن الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه وتعالى أيضا فمن عفي له من أخيه سماه أخا، هذا يدل كله على أنه ليس بكافر. وقاتل النفس مما ينبغي توضيحه أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، القتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق. الأول حق الله، وهذا يسقط بالتوبة، حق الله ويسقط بالتوبة. والثاني حق الورثة والأولياء، وهذا يسقط إما بالاستيفاء أو القصاص أو العفو، إما بالقصاص أو العفو. والحق الثالث حق القتيل، وهذا لا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة، حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. وعلى هذا حملوا قول من قال أن القاتل ليس له توبة، أنه لا بد أن يأخذ جزاءه إلا إذا عفى عنه قاتله يوم القيامة. لكن يذكر ابن القيم رحمه الله أنه كلما ازدادت توبته إلى الله كلما كان ذلك سببا في عفو القاتل عنه يوم القيامة. من الصفات أيضا قال شيخ الإسلام وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الأدلة كلها تدل على أن من صفات الله سبحانه وتعالى المجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، وهذا أيضا من صفات الله عز وجل الفعلية، من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية المجيء والإتيان، وجاء ربك ويأتي ربك. وطبعا المؤولة الذين يؤولون صفات الله سبحانه وتعالى يقولون الإتيان هنا ليس إتيان الله وإنما إتيان أمره أو إتيان ملائكته، وهذه الآية رد صريح عليه لأنها فصلت الإتيان فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففصلت الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الله، يعني أن إتيان الملائكة غير إتيان الله، غير إتيان أوامره أو بعض آياته سبحانه وتعالى. فإذن هذه الآية فيها الرد على من يؤول صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى بإتيان ملائكته أو إتيان أمره. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وصفة الوجه من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى. وصفة الوجه ورد ذكرها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، عقد سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. والمعطلة أيضا يؤولون الوجه هنا، يؤولونه بالذات، وهذا مردود عليه، وإنما الآيات كلها تدل على أن من صفات الله سبحانه وتعالى الوجه، وأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا من صفات الوجه لله سبحانه وتعالى. ومن الصفات التي دل عليها القرآن إثبات صفة اليدين، فالله سبحانه وتعالى له يدين اثنتين وكلتا يديه يمين، قال سبحانه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. والمعطلة أيضا يعطلون صفة الله عز وجل، ويقولون اليد معناها النعمة، أو اليد معناها القدرة. ونصوص القرآن والسنة تدل على بطلان تأويله. وانتبه هنا لقاعدة مهمة يذكرها أهل العلم في قضية الرد على المؤولة، أو الرد على من قال أن هذه الآية مجاز وليست بحقيقة، وهي قضية تنوع ذكر الصفة، تنوع ذكر الصفة. فالله سبحانه وتعالى، يعني مثلا إذا قال المعطل اليد معناها النعمة، لأنني قد أقول لشخص فلان له يد علي أي نعمة، فنقول له، طبعا الردود كثيرة، الأوجه كثيرة، لكن من الردود نقول له طيب إذا سلمنا لك في هذا الموضع فكيف تقول مبسوطتان؟ هل النعمة تبسط؟ كيف تقول ينفق؟ هل النعمة تنفق؟ كيف تقول والسماوات مطويات بيمينه؟ وكيف تقول كما قال عليه الصلاة والسلام فيمسك السماء فيهزهن وحرك يده؟ وكيف تقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ فتنوع ذكر الصفة يبطل التأويل، ويدل على أن الصفة مراد بها حقيقة، وهي ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر اليدين، وهو صفة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وجماله، سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالليل، يتوب مسيء النهار، إلى آخر الأدلة الكثيرة على قضية إثبات صفة اليدين. ثم إن قولكم إن اليد معناها القدرة، ما ميزة آدم عن بقية الخلق؟ الناس لما يأتون يوم الشفاعة العظمى يقولون لآدم أنت خلقك الله بيده، يذكرون هذا من فضائله. لو كان اليد معناها القدرة، إبليس ألم يخلقه الله بقدرته؟ إذن لا فرق بين إبليس وآدم في الخلق. إذن يكون إبليس خلقه بيده، والناس خلقهم بيده، والأنعام والدواب خلقها بيده، على معنى القدرة. فإذن سلبوا آدم هذه الفضيلة وهذه الميزة. لذلك يقول الدارمي وغيره أشد الناس عقوقا لأبيه آدم المعطلة، أشد الناس عقوقا لأبيهم آدم المعطلة، لأن الله أعطى أباهم صفة وأثنى عليه الناس بها، وهؤلاء يسلبون هذه الصفة من آدم، وهي أنه خلقه الله بيده. ثم إنك تدبر الآية الثانية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا أنكر الله عليهم؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قال، أنكر عليهم وصف اليد بأنها مغلولة. لو كان الله ليس له يدين لقال لعنوا، هل لله يدين؟ ليس لله يدين، ولكن الله أثبت أنه له يدين، وأن يداه مبسوطتان، وأنه ينفق كيف يشاء. فإذا كان الإنكار على اليهود في وصفهم لله عز وجل بأن يديه مغلولتان. وكذلك العينين، وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذه الأدلة أيضا فيها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، صفة العينين لله عز وجل. وكون أن الله سبحانه وتعالى له عينين اثنتين يدل عليهما صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام في بطلان ألوهية المسيح الدجال، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فإذا كان الله ليس بأعور معناه أن له عينين اثنتين، وهذا عليه إجماع أهل السنة. فإذن هذا صريح في أن الله عز وجل له عينين اثنتين. من الصفات أيضا صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل هذه أدلة على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهذه كما في قصة المجادلة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنت في الحجرة المجاورة فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من سمع ووسع سمعه الأصوات. الله سبحانه وتعالى يسمع وهو فوق السماء السابعة استوينا على عرشه، ويسمع ما يدور بين هذه المرأة المجادلة والنبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول كنت أسمع بعضها ويغيب عني بعض. فإذن هذه الأدلة كلها فيها إثبات أن الله عز وجل سميع بسمع وبصير ببصر، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه وسع سمعه الأصوات، وأنه لا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى. ومن الصفات كذلك وقوله هو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الصفة الأولى ذكرها وهي شديد المحال، ومعنى شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة، أي أن الله شديد الأخذ بالعقوبة، مثل قوله تعالى إن بطش ربك شديد، مثل قوله إن أخذه أليم شديد. شديد المحال قال ابن عباس شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال كلها متقاربة في معنى شديد، شديد المحال. وكذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وهو أنه يمكر بمن مكر به، وأنه يكيد بمن كاد به سبحانه وتعالى. فقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر ومكر الله. هذه الصفات وهي صفة المكر والكيد لله سبحانه وتعالى جاء إطلاقها في النصوص الشرعية على وجه المقابلة، لأن هذه الصفات القاعدة عندنا أن الأسماء كل اسم نستخرج منه صفة، السميع صفة ماذا؟ العليم صفة، البصير صفة، لكن الأفعال والصفات لا نأخذ منها أسماء إلا إذا ورد النص فيه. فمن الصفات مثلا أو الأفعال أنه ومكروا ومكر الله، فلا نقول إن من أسماء الله الماكر. لماذا؟ لأن المكر يشتمل معنى قبيح ومعنى محمود، ولا يضاف إلى الله عز وجل إلا المعنى المحمود، والمعنى المحمود أنه يمكر بمن مكر به على وجه المقابلة، ويكيد بمن كاد به على وجه المقابلة. وبعض أهل العلم فسر المكر هنا هو الاستدراج بالنعم، استدرج الكفار والفساق بالنعم ثم إذا أخذهم أخذه وهو مقيم على معصيته. فننتبه هنا أنه لا نقول أن من أسماء الله الماكر ولا الكائد ولا المستهزئ، لأن هذه الأسماء جاءت على وجه المقابل. من صفات الله سبحانه وتعالى وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة العفو وصفة المغفرة وصفة الرحمة وصفة العزة وصفة القدرة، كلها تضاف لله سبحانه وتعالى كما أضافها القرآن لله سبحانه وتعالى، وكلها صفات كمال تليق بالله وبجمال الله وجلال الله سبحانه وتعالى. انتقل بعد ذلك رحمه الله، الآن هذه كلها صفات ثبوتية. الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، أو ثبوتية ومنفية. وهذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، أن الأسس الثلاث للصفات ما هي؟ الإثبات والنفي وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. فما مضى من الصفات في القرآن كلها ثبوتية، الآن سيأتي ويذكر المنفية. ونلاحظ هنا القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهي أن طريقة القرآن والسنة في الكلام عن الصفات حين يذكر الإثبات يفصل ولا يجمل؟ يفصل. وحين يذكر النفي يجمل، إلا في مواضع أحيانا يفصل فيها، مثلا يأتي الكفار ينسبون نقيصة لله عز وجل، فيأتي القرآن يفصل هذه النقيصة وينفيها عن الله سبحانه وتعالى، مثل نسبة الولد، مثل لما قالوا أن الله لما خلق السماوات استراح في اليوم السابع، قال الله عز وجل: وما مسنا من لغوب ولم يلد ولم يولد. فهذه منفية على وجه التفصيل لكنها لحاجة، لكن الأصل والغالب هو الإجمال. وذكرنا سبب ذلك في الدرس الماضي، وقلنا أن هذا هو الأسلوب الذي يكون فيه المدح للمخاطب والمدح لله عز وجل. قوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نلاحظ هنا أنه أثبت في الآية الأولى أن الله عز وجل له الأسماء سبحانه وتعالى، وأنه ذو الجلال والإكرام. وذكر بعض الآيات التي فيها الإثبات النفي المجمل التي تسمى الصفات المنفية أو الصفات السلوب. هل تعلم له سميا؟ نفت جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى، ليس لله عز وجل سمي ومشابه ونظير وند وكفو، فنفت جميع النقائص عن الله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد، وهذه أيضا نفت جميع النقائص عن الله. وكذلك: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فالله ليس له ند، وهذه أيضا نفت جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى. واضح. ومن ذلك أيضا نفي الشريك عن الله عز وجل، فهذا نفي الشريك أيضا من النفي المجمل، أنه نفت عنه جميع من يشاركه في ملكه وفي ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا تسبيح، التسبيح والتنزيه، فهذا أيضا من النفي المجمل، نزه الله نفسه عن جميع النقائص والعيوب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتبارك هنا لا تضاف إلا لله سبحانه وتعالى. من خطأ الذي يستخدمه بعض الناس يقول: تباركت علينا أو تبارك البيت، تبارك عليك الشهر. لفظ التبارك لم ترد في القرآن والسنة إلا إضافتها إلى الله عز وجل، وإنما المخلوق يقال مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت، وإنما تبارك لا تضاف إلا إلى الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا التسبيح أيضا نفي مجمل. عالم الغيب والشهادة فتعالى الله فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقيسوا الله بخلقه. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقيسوا الله عز وجل بخلقه، لأن القياس المنفي في صفات الله عز وجل يأتي على نوعين، يعني القياس عموما ثلاث أنواع: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى أو الأعلى. قياس التمثيل هو قياس فرع بأصل، يعني يوجد فرع فيقاس الأصل على الفرع أو الفرع على الأصل. وقياس الشمول أفراد كلهم متساوين، كلهم فروع ليس فيهم أصل، وهذا منفي في حق الله عز وجل، لا نقيسه بخلقه سبحانه وتعالى ولا نقيس خلقه عليه. وقياس الأولى هو كل صفة كمال ثبتت في المخلوق فالله له أعلاها سبحانه وتعالى، وكل صفة نقص نفيت عن المخلوق فالله من باب أولى تنفى عنه هذه النقيصة. وهذا مأخوذ من عموم إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، ونفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. فهذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في هذه الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنسبة النقائص لله سبحانه وتعالى من القول على الله بغير علم، وأيضا وأن تشركوا بالله تجعل له شريكا في صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين ومنزه عن تعطيل المعطلين. فقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا يعم القول عليه بسبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. يقول ابن القيم: وهذا يعم القول، يعني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ثم ذكر الآيات الدالة على استواء الله عز وجل على عرشه وعلى علوه سبحانه وتعالى، وقوله: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في سورة الأعراف. قوله طبعا كلمة الرحمن على العرش استوى وردت في سورة طه، لكن ذكر الاستواء ورد في سبع مواضع، وثم استوى على العرش وردت في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات فيها إثبات العرش أنه أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزينة عرشه، يدل على أنه أعظم مخلوقات الله عز وجل. ويدل كذلك أو تدل هذه الآيات على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه، إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا من الصفات الفعلية لله عز وجل. وصفة الاستواء تدل على صفة العلو، من أوجه دلالة أو من أوجه أدلة إثبات علو الله عز وجل على خلقه كما سيأتي في الآيات التالية. فإذن هذه الآيات جمعت العلو والاستواء. وما الفرق بين العلو والاستواء؟ الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. ومن الفروق أن صفة العلو ثابتة في النص وفي العقل، العقل يدل والفطرة تدل على علو الله. وأما الاستواء فهو من الصفات الخبرية أي الواردة فقط في القرآن، فلا سبيل للعقل إلى إثباتها لأنها من علم الغيب. طبعا المعطلة يؤولون الاستواء هنا بالاستيلاء، وهذا معنى باطل، لأن الله استولى أو هو مستول بمعنى مالك على جميع مخلوقاته. وأيضا يقال أن الاستيلاء معناه أنها كانت عند غيره ثم استولى عليها، هذا باطل في حق الله، هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما فعل اليهود الجهمية الذين قالوا استولى كما فعل اليهود. اليهود قال الله لهم قولوا حطة، فقالوا زادوا حرفة نون. والجهمية قال الله استوى، وهم قالوا استولى، زادوا حرفة اللام. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، كما يقول ابن القيم، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ثم ذكر أدلة علو الله عز وجل على خلقه، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه كلها من أدلة علو الله عز وجل على خلقه. ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم ابن تيمية ذكر 20 وجه، وكل وجه فيه مئات الأدلة، 20 وجها أو يقال 20 نوع من الأدلة، 20 نوع من الأدلة، وكل نوع فيه جملة من الأدلة، لأن أدلة علو الله عز وجل بالآلاف. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان، آلاف الأدلة على علو الله عز وجل. من هذه الأوجه 20، ابن القيم زاد وجه فأصبحت 21. من هذه الأوجه باختصار مثلا الأدلة التي فيها أن الله في السماء، في السماء، الأدلة التي فيها أن الله فوق، الأدلة التي فيها صعود الأشياء إليه، الأدلة التي فيها نزول الأشياء منه، إجماع الرسل، إجماع السلف، سؤال الرسول عن الله بأي، كلها تدل على علو الله عز وجل. أوجه كثيرة، ومنها الظاهر، إثبات اسم الظاهر لله سبحانه وتعالى، هذا الوجه اللي زاده ابن القيم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل بأنواع كثيرة. لو لاحظ كل نوع من هذه الأنواع تجد فيها جملة من الآيات والأدلة، جملة من الآيات والأدلة. مثلا صعود الأشياء إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فلما يرتفع عيسى يدل على أن الله في السماء، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كذلك قصة موسى تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ففيه إثبات أن موسى قال لفرعون وهامان أن الله في السماء. وكذلك الأدلة التي فيها في السماء، أأمنتم من في السماء؟ فوق، هو القاهر فوق عباده، وغير ذلك من الأدلة. ومن عجائب هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل، وهذا يكاد يتفق عليه المتكلمون المعطلة في نفي علو الله سبحانه وتعالى، عجائبهم أنهم يحتفلون بالإسراء والمعراج، تدعون الاحتفال بالإسراء والمعراج، وإذا سألتهم أين عرج بالرسول لقي الله، ليس كذلك؟ كلم الله إلى السماء. إذن أين الله؟ يقولك لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شيء. إذن لماذا صعد الرسول إلى السماء؟ فيحتفلون ويبتدعون الاحتفال بالإسراء والمعراج كما سيأتي، وهم ماذا؟ ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا الأدلة عليها كثير. بعض العلم يقول الأدلة عموما على علو الله عز وجل خمسة. عموم الأدلة على علو الله كم؟ خمسة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القرآن والسنة كما وضحنا وبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ سأل الجارية أين الله؟ وهم يقولون المتكلمون والشاعر يقول لا يجوز السؤال عن الله بأين، رسول الله هو الذي سأل. وكذلك من الأوجه العشرين التي ذكرها الإشارة لله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ وهؤلاء المتكلمون معطل يقول حق لأصبع أن تشير إلى الله أن تقطع لإثبات لنفهم لعلو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أشار بأصبعه في حجة الوداع؟ لو كان هذا فيه ظاهره إثبات أن الله، يعني إثبات أمر فيه تشبيه لله عز وجل، لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحجاج كلهم قال اللهم هل بلغت اللهم اشهد، يرفعها وينكتها اللهم هل بلغت اللهم اشهد. نعم. ثم ذكر الآيات بعد ذلك التي تدل على معية الله عز وجل، وهذا من حسن ترتيبه ومن تقريب الفهم لأهل السنة، أنه يقول إذا أثبتت أن الله في السماء فاعرف أن الأدلة التي فيها أن الله مع خلقه معناها معية ماذا؟ العلم، مع خلقه أي العلم. وقد تكون معية خاصة تجمع مع العلم التأييد والنصرة والتيسير والتوفيق، وقد تكون فقط بمعنى العلم. فذكر الآيات التي فيها إثبات معية الله لخلقه، فقال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن قوله هنا نفس الشيء الآية الثانية: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هنا طبعا الصوفية وأهل الزندقة والإلحاد يقولون إن الله في كل مكان أو حل في كل شيء. ما أدلتكم؟ قالوا من الأدلة، هم يقررون ثم يبحثون عن الأدلة، يقولون قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية النص الآية نفسها دلت على أنها معية العلم وليست معية ذاتية. وبيان ذلك أن الله عز وجل قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج وما ينزل منه، ثم قال وهو معكم أي بعلمه. والآية الثانية آية المجادلة قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، بدأها بالعلم ثم ختمها بماذا؟ إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن قوله وهو معكم ما وهو معكم أينما كنتم وهو معهم هو معهم أينما كانوا، أي أنها معية العلم. فالآية نفسها وضحت معية العلم. ثم إن الآية الأولى جمعت بين الاستواء والمعية، جمعت بين الاستواء والمعية. فإذا استواء الله لا يخالف معيته، لأن المعية معية العلم، لأنه قال هو الذي خلق ثم استوى على العرش فهو في السماء، قال يعلم ما يلج في الأرض، فجمعت بين استوائه وبين معيته وقربه من عباده بعلمه سبحانه وتعالى. وقوله لا تحزن إن الله معنا، قوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما معنى مع هنا؟ تأييد النصر، لأنه مع عباده بعلمه وهو مستوى على عرشه، فكونه في السماء لا يخالف أنه معنا، كونه في السماء لا يخالف أنه معنا، لأن مع لا تقتضي مطلقا الممازجة والاختلاط. مثال ذلك نقول الآن القمر يسير معنا، وهو أين مكان القمر؟ في السماء، من باب التقريب، يسير الراكب في السفر والقمر معه، فيقول القمر يسير معنا لكن القمر في السماء، فهذا يقول السحاب يسير معنا وهو في السماء، فقوله وهو معكم لا تدل على الممازجة والاختلاط وأنه في كل مكان، بل أنه مع استوائه على عرشه هو مع عباده بعلمه وقربه منهم سبحانه وتعالى بعلمه وتأييده. واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، الله مع الصابرين. ثم ذكر الآيات التي تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكلامه حقيقة، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، ولا نفاد لكلماته سبحانه وتعالى. وأدلة إثبات الكلام لله عز وجل كثيرة في القرآن وفي السنة، فكل آية فيها قال هي دليل كلام أن الله يتكلم، وكل آية فيها نداء دليل الكلام، والقرآن الذي بين أيدينا كله دليل لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نستعرض هذه الأدلة التي ذكرها، قال ومن أصدق، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذا قال، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما. هذه كلها دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. طبعا المعطلة يتركون هذه الآيات كلها ويأتون إلى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يقول كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة، تأويل الباطل والبعيد. الله كلمه، ومن ميزات موسى أنه كليم الله، فالمتكلم هنا من هو؟ الله. كلم الله موسى تكليما. جاء أحد المعتزلة إلى أحد القراء السبعة أبو عمرو بن العلاء، فقال له أريدك أن تقرأ لي هذه الآية وكلم الله، يصير المتكلم منه موسى، صار لفظ الجلالة مفعول به منصوب، فأصبح المتكلم هو موسى، كلم الله موسى. قال إن قرأتها لك فكيف تفعل بقوله، الآية ذكرها ابن تيمية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني ما في لا فتحة ولا ضمة، فخصم هذا الجهل. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكل آية فيها النداء دليل على أن الله يتكلم بصوت، كل آية فيها النداء دليل على أن الله يتكلم بصوت، وكل آية فيها القول قال دليل على أن الله يتكلم بحرف. لذلك من عقائد السنة أن من صفات كلام الله أنه يتكلم بصوت وحرف، وسيأتي في السنة يناديهم بصوت، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله أيضا ويوم يناديهم ونادى من الأدلة على أن الله يتكلم بمشيئة، لأن الأشاعرة وغيرهم يقولون إن الكلام صفة قديمة لازمة لذات الله لا علاقة لها بالمشيئة، وإنما جبريل يذهب ويفهم من مما في نفس الله ويأتي يعبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله. فرجع قولهم إلى أن القرآن مخلوق، نفس قول المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا نص على أن القرآن كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا أيضا نص على أن القرآن كلام الله، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكذلك التوراة والإنجيل كلها كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. فمن قال القرآن مخلوق فقد كفر وتوعده الله بسقر، وهذا في نص القرآن سورة المدثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، إنه زعم أن هذا القرآن هو قول البشر مخلوق. فإذن هذه كلها فيها إثبات أن الله عز وجل يتكلم، بل إن الكلام من صفات الكمال. لذلك الله عز وجل أبطل عبادة العجل لأنه لا يتكلم، أولم يروا أنه لا يكلمه. فالعجل لما كان لا يتكلم إذن لا يستحق أن يكون إله، فكيف تقولون أنتم أيها المعطلة إن الله لا يتكلم؟ إذن وصفتم الله بالنقص ونفيتم عن الله الكمال. وكذلك من الأدلة على أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وتنزيله سبحانه وتعالى، ونزل به الروح الأمين وهو جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعه من الله، تكلم الله به وسمعه ثم جاء ونقله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، دل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه ووحيه، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أي أن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشبهة التي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه بشر هذا القرآن وأخذه من أهل الكتاب، فرد الله عز وجل عليهم، كيف تزعمون أنه أخذه من أهل الكتاب وهو لسان عربي فصيح مبين، تعجزون أنتم أن تأتوا بمثله ولا بآية ولا بسورة من مثله. من الأدلة أو الصفات التي ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، وهي صفة أو إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهذا ورد في القرآن وفي السنة في أدلة كثيرة متواترة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن هذا من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة، من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة. من ذلك قوله: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة أي مضيئة بهية حسنة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. المعطلة هنا يقولون وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، منتظرة الثواب، منتظرة الثواب. وهذا الرد عليه من أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم. الوجه الأول: كيف تنتظر الثواب وهي قد نظرت وانتهت؟ فقال ناظرة أي أن الثواب حصل لها، فهي ليس أصلا منتظرة للثواب، واضح؟ الوجه الثاني أن النظر يكون معناه بحسب التعدي، النظر بحسب التعدي، فإن عدي بنفسه يكون بمعنى الانتظار، إن عدي بنفسه بدون حرف الجر يكون بمعنى الانتظار، مثل قوله انظرونا نقتبس من نوره، أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوره. الثاني النظر بمعنى التفكر، وهذا إذا عدي بفي أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الثالث النظر بمعنى الرؤية، وهذا إذا عدي بإله، ومثاله إلى ربها ناظرة، فيكون ناظرة أي من الرؤية، تنظر إلى وجه الله. من الأوجه أيضا أنه أضاف النظر إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا بمعنى الرؤية، أضاف النظر إلى وين؟ إلى الوجه. فلا يمكن أن تقول إنسان، يقول إنسان ينتظرك بوجهه، هل ممكن أن تقول ينتظرك بوجهه؟ لا، ما يقول، إنما تقول إنسان ينتظرك، ولا تقول ينتظرك بوجهه أو إلى وجهه. فذكر الوجه وإضافة النظر إلى الوجه يدل على أنها الرؤية. وأيضا أن هذا التفسير مخالف لتفسير السلف ومخالف للأدلة الأخرى كثيرة على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله: على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى نعيمهم، قيل ينظرون إلى وجه الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله هو أعظم النعيم. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصهيب في صحيح مسلم. الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي إثبات الصفات في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. يعني الصفات من تدبرها كثيرة في كتاب الله عز وجل، لكن يحتاج إلى إنسان يسير على درب السلف ويدين بما دان به السلف من أخذ النصوص وإثبات صفات الله عز وجل على ما جاء في القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إثبات أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا دل عليه رؤية المؤمنين لربهم، دل عليه القرآن والسنة والإجماع، بل قال الإمام أحمد: من قال إن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر، من قال إن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر. ويقول عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق، أجمع، يقول عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، كما جاء في كتابه صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا المعطلة هنا مثل ما قلنا يؤصلون ثم استدلوا، فقال بعضهم إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا أهل السنة يقولون إن الله لا يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وقالوا الآن بدأوا يبحثون عن الأدلة. من الأدلة التي استدلوا بها قالوا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، معنى ذلك أن الله لا يرى، وهذا قول باطل من وجهين. الوجه الأول أن الإدراك شيء زائد على الرؤية، الإدراك شيء زائد على الرؤية، فالله نفى الإدراك أو نفى الرؤية؟ نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. ما الدليل على أن الإدراك بمعنى الإحاطة، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به؟ ما معنى أن ما الدليل على أن الإدراك أعظم من الرؤية؟ ها؟ لا، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ما الذي ثبت هنا في الأول؟ فلما ثبت ماذا؟ الرؤية. فلما ترى الجمعان ثبتت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فنفيت ماذا؟ الإدراك. فدل على أن الإدراك أمر زائد على الرؤية. إذن قوله لا تدركه الأبصار ليس معناه لا ترى، وإنما معناه لا تدركه بمعنى الإحاطة كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. الأمر الثاني أو الجواب الثاني، وهذا يعني يذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه ما من دليل استدل به أهل التعطيل إلا والدليل ضده، الدليل نفسه ضده، هذا الذي يسمى قلب الأدلة، قلب الأدلة كما قال ابن القيم فانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان. قلب الدليل شلون؟ أهل العلم يقولون هذه الآية نفسها من أدلة إثبات الرؤية. كيف؟ لأن الله نفى الإحاطة والإدراك، معنى أنهم يرونه لكن مع رؤيتهم لله لا يستطيعون أن يدركوه، فقالوا أن هذه الآية، لأن النفي في القرآن لابد، تذكرون القاعدة لما تنفي شيء لابد أن تثبت ضده أو يعني الكمال فيه، فهنا لما أثبت الله عز وجل أن في النصوص الكثيرة أثبت أن المؤمنين يرون الله، اعلموا أنكم مع هذه الرؤية لا تستطيعون الإدراك، يعني أن الإدراك نفي، هذا دليل على أنكم ترون الله لكن لا تستطيعون أن تدركوا. فلو كان أصلا الرؤية غير موجودة لقال لا ترونه، وهذا ينفى فيه الرؤية والإدراك كله. واضح؟ هذه الآية الأولى اللي استدلوا بها. الآية الثانية استدلوا بها قوله في قصة موسى لما سأل رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قالوا أنه الله عز وجل يقول لن تراني، معنى أنه لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الجواب عن هذا، التنبه، ما نقول الجواب عن دليلهم لأن الدليل القرآن، دليل معنا مو معهم، لكن الجواب عن استدلالهم وفهمهم، لأن الخلل في الفهم والاستدلال، وإلا فالدليل كتاب الله. الآية من الأوجه، هل يظن بعيسى بموسى أن يسأل الله ما لا يجوز؟ أنتم ظننتم بموسى أنه سأل الله ما لا يجوز، فموسى سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، فإذا لو كان الله لا يرى الأنبياء أعلم بربه لما سأله هذا الأمر، الجواب الثاني أن الله هل أنكر عليه السؤال؟ ما أنكر عليه السؤال، وإنما بيّن له أنه لا يستطيع أن يراه، ما عنده قدرة لرؤيته في الدنيا. لو كان سؤاله حرام لأنكر عليه، مثل لما قال لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم، نهى عن أنكر عليه سؤاله، لكن الله ما أنكر عليه سؤاله. الجواب الثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل أنا لا أرى، فلو كان الله لا يرى لقال أنا لا أرى، فكيف؟ لكن قال لن تراني، أي في هذه الدنيا. الجواب الرابع أن الله علقه بأمر ممكن حصوله وقال إذا استقر الجبل سوف ترى، يعني أن الجبل لو استقر لكان رأى الله، فعلقه بممكن. الأمر الجواب الخامس أن الله لما تجلى للجبل الذي لا ثواب ولا عقاب فكيف لا يتجلى لأهل الإيمان يوم القيامة؟ واضح؟ الجواب السادس أنهم يستدلون بكلمة لن تراني، وهذه اللن الأبدية يسمونها لن زمخشرية، لن الزمخشرية يعني لن مطلقا، لن تراني يعني أن الله لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا غير صحيح. لذلك ابن مالك في الألفية يقول ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يشير إلى الزمخشري، ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، لأن لن لا تعني النفي الأبدي، بل انتبه، بل لو أضيفت كلمة أبدا مع لن لا تعني النفي الأبدي، يعني لو قال لن تراني أبدا ليس معناها في الرؤية مطلقة. لماذا؟ لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا، لن وأبدا الموت، لكن تمنوا الموت لما تمنوا يوم القيامة يا مالك ليقضي علينا ربك، مع أنه قال لن يتمنوه أبدا، فكيف إذا كانت لن بدون الأبد؟ فهذا أقل، فكيف إذا كانت لن بدون الأبد؟ واضح؟ إذن نفس هذه الآية أيضا من أدلة ورؤية الله سبحانه وتعالى. هاتان الآيتان اللي عندهم ينفون بها صفة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. طبعا الخوارج والجهمية والمعتزلة يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأشعرية قالوا، وهذا تناقض ويرجع قوله من الجهمية، الأشعرية قالوا إن الله يرى لكن بدون جهة، لأنه ما يستطيع أن يقول لك تراه في العلو وينفي العلو، يقول لك يرى لكن بدون جهة. إذن حقيقة الأمر لا يمكن رؤية شيء بدون جهة، فإذا رجع قولهم إلى نفي الرؤية، نفي الرؤية. أو بعضهم يقول يرى بمعنى الرؤية بالبصيرة. دخل بعد ذلك في إثبات أسماء الله وصفاته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نتركه إلى الدرس القادم إن شاء الله غدا بحول الله وقوته. في نفس الوقت جزاكم الله خيرا على استماعكم، وبارك الله في الجميع.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.